الله الرحمن الرحيم. ما هو الفرق بين جوامع الأحكام وبين فوارقها؟ الفرق بين الجوامع والفوارق، من يجيب؟ تفضل. اختلفت في ماذا؟ المعاني. طيب من يوضح أكثر عندك؟ الجوامع بأي اعتبار عندك؟ طيب هذا ذكر لك كلام طيب. أحسن. الجوامع الأحكام المقصود بها القواعد التي بنيت على معاني اقتضت اجتماع كثير من المسائل في الحكم لاتفاقها في المعاني المؤثرة في الحكم، المعاني المؤثرة في الأحكام. والفوارق هي المسائل التي بينها اشتباه، بينها اشتباه من بعض الوجوه، ولكن افترقت أحكامها إما افتراقا كليا أو افتراقا من بعض الوجوه لافتراقها في المعاني، لافتراقها واختلافها في المعاني التي أوجبت افتراقها في ماذا؟ في الأحكام. طيب قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى، الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. وهذه القاعدة يا أخوان، هذا الأصل يذكره العلماء تقريرا لما بنيت عليه الشريعة ولما قامت عليه أحكامها، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وعبارة شيخ الإسلام: الشرع جاء بتحصيل المصالح وتكثيرها بحسب الإمكان، وجاء بدفع المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. وأيضا يذكر رحمه الله تعالى أن من تأمل ونظر في أحكام الشريعة وجد أنها بنيت على تحصيل المصالح ودفع ماذا؟ المفاسد. وهذا الأصل يا أخوان، وهذه القاعدة هي من القواعد الكلية، من القواعد الكلية التي لا يشذ عنها حكم من أحكام الشريعة. هذه القاعدة لا يشذ ولا يخرج عنها حكم من أحكام الشريعة، فهي شاملة بفحواها لسائر ولجميع أحكام الشريعة. وهذه القاعدة، هذه القاعدة يا أخوان، دليلها عموما ما ثبت لله سبحانه وتعالى من صفة ماذا؟ الحكمة، الذي دل عليه اسمه الحكيم. ومعلوم يا أخوان أن صفة الحكمة تدل على أن صاحبها والمتصف بها هو الذي يضع الأمور في ماذا؟ في مواضعها، يضع الأمور في مواضعها. وهذا يقتضي أن تكون أوامره ونواهيه وأحكامه التي أثبتها في شريعته مبنية على المصالح ودفع ماذا يا أخوان؟ المفاسد، لأن هذا هو مقتضى الحكمة التي يتصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، وأما من حيث الأدلة الدالة على ذلك، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، داعيا بأمر ربه إلى ما هو كفيل بسعادة البشر وحياتهم في العاجلة وفي الآجلة. ولا شك ولا ريب، وهذا مما تدرك العقول ويدركه العقلاء، أن الحياة والسعادة ويعني ماذا يقال لا يكون ولا يتحصل إلا بالمصالح وبدفع ماذا يقال المفاسد، إلا بتحصيل المصالح وبدفع ماذا يقال المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. ثم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من نبي أرسله الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. فهذا دليل، وهو نص في دليل القاعدة، أن أوامر الأنبياء ونواهيهم مبنية على جلب المنافع والمصالح، وعلى ماذا يا أخوان؟ دفع المفاسد والأضرار التي تلحق العباد مما يتعاطونه من الأعيان أو الأقوال والأفعال. طيب، فهذا دليل أو هذه أدلة، وهي بعض الأدلة. وأيضا مما يدل على صحة هذه القاعدة الاستقراء، الاستقراء والتأمل في أحكام الشريعة، فإن المتأمل فيها وفي نتائجها وثمارها يجد أن أحكامها أو أوامرها مبنية وثمارها المصالح، ومناهيها ثمارها مال إخوان دفع المفاسد، دفع مال إخوان المفاسد. قال هنا لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة. المصلحة هي المنفعة، المصلحة هي المنفعة، وهي التي يترتب عليها سعادة البشر وسعادة الناس وطيب حياتهم في الدنيا وفي الآخرة. والمفسدة هي المضرة، والمفسدة هي المضرة. ويعني مالي أخوان صيغة المصلحة والمفسدة يعني مالي أخوان عن طريق المصادر الميمية، يعني المصلحة والمفسدة لفظان صيغتهما صيغة مالي أخوان المصدر الميمي الذي مالي أخوان المقصود منه بيان الظرف، يعني فقوله مصلحة ومفسدة يعني المحل الذي فيه مالي أخوان المنافع، والمحل الذي فيه ماذا المفاسد من الأقوال والأفعال والاعتقادات. فقوله المصلحة المقصود به المنفعة الكائنة في محل من قول أو فعل أو اعتقاد، والمفسدة المضرة الكائنة في محل من قول أو فعل أو اعتقاد. ثم قوله هنا خالصة، الخالص المصلحة الخالصة التي ما يقال ليست فيها شائبة مفسدة، التي ليس فيها شائبة فساد وضرر من قول أو فعل أو مال إخوان أو اعتقاد، كما سيأتي مثلا قول لا إله إلا الله، هذا القول مصلحة خالصة. لماذا إخوان؟ لأن القول في حد ذاته ليس فيه شائبة ضرر وفساد، القول في حد ذاته ليس فيه شائبة ضرر أو فساد. فالمصلحة الخالصة هي التي تمحض فيها النفع ولم يقترن بها مال إخوان ولم تقترن بها شائبة ضرر أو فساد. وأما الراجحة، المصلحة الراجحة، فهي التي مال إخوان غلب فيها النفع، فهي التي غلب فيها النفع مع وجود شيء من الضرر والفساد، ولكن هذا الضرر وهذا الفساد قليل وضعيف بجانب النفع، بجانب مال إخوان النفع، لأنه مال إخوان غلب في القول وفي الفعل وفي الاعتقاد. والشرع إنما أمر بالمصالح الخالصة وهذا واضح، والمصالح الراجحة ولم يلتفت إلى ما يقترن بالمصلحة الراجحة من الضرر والفساد، لأن قلة المفسدة وضعف الضرر يتلاشى وينغمر في مال إخوان في المفسدة. ومن المعلوم يا إخوان الذي يذكره العلم كابن القيم وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الأحكام الشرعية مبنية على مال إخوان على الأحوال الغالبة، ولا تبنى على الأحوال النادرة، ولا تبنى على مال إخوان على الأحوال النادرة. ولهذا يقال يعني الحكم للغالب والنادر لا حكم لا حكم له. فالمصلحة الخالصة لأن النفع غلب فيها وكثر فيها، والمفسدة المقترنة والمفسدة التي اقترنت بهذه المصلحة نادرة وضعيفة وقليلة، التفت الشرع إلى هذه المصلحة، التفت الشارع إلى هذه المصلحة ولم يلتفت إلى المفسدة لأنها منغمرة ومتلاشية في جانب مال إخوان المصلحة. وسيأتي المثال للمصالح الخالصة والراجحة، وهكذا أيضا المصالح المفاسد الخالصة والراجحة. قال ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. المفسدة الخالصة كالمصلحة الخالصة، وهي التي حصل فيها الضرر والتي فيها شر خالص لا يقترن به نوع من النفع ومن المصالح. واضح؟ المفسدة الخالصة هي التي تمحض فيها الضرر، والتي ما يا إخوان وجد فيها الشر مطلقا ولم يقترن بها نوع من النفع ولا نوع من المصلحة بحال من الأحوال، هذا يسمى ما يا إخوان يسمى مفسدة خالصة. وأما الراجحة فهي التي غلب فيها ماذا؟ الضرر والفساد، غلب فيها الضرر والفساد، وإن وجد فيها مصلحة فقليلة ونادرة تتلاشى لجانب الفساد والضرر الحاصل بها. فلهذا الشارع لما نهى عن المفاسد الخالصة، وهذا واضح، ونهى عن المفاسد الراجحة لأن رجحان المفاسد يقتضي النهي عما اشتمل على هذه المفاسد الراجحة. وإن وجدت مفسدة فالمفسدة لضعفها وقلتها مال يا أخوان تتلاشى بجانب مال يا أخوان بجانب المصلحة تتلاشى بجانب مال يا أخوان المفسدة المصلحة المقترنة بما غلبت مفسدته تتلاشى بجانب هذه المفسدة حتى لا يبقى لها أثر، حتى مال يا أخوان لا يبقى لها أثر. ولهذا يعني القليل من المصالح الذي يقترن بالمفاسد الراجحة والقليل من المصالح أو من المفاسد الذي يقترن بالمصالح الراجحة في حكم مال يا أخوان المعدوم، في حكم مال يا أخوان المعدوم. ولهذا الشارع بنى الأحكام على الأحوال الغالبة ولم يلتفت إلى الأحوال مال يا أخوان النادرة، لأنه جعل هذه الأحوال النادرة في حكم مال يا أخوان المعدوم، جعلها في حكم المعدوم. ولهذا انظروا الله سبحانه وتعالى لما حرم الخمر والميسر قال مال يا أخوان وإثمهما أكبر من نفعهما، وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذا يدل على أن الخمر والميسر وإن كان فيهما نفع من بعض الوجوه إلا أنه لما غلب فيهما الفساد والضرر بنى الشارع الحكم على مال يا أخوان على الغالب، فحرمهما التفاتا إلى المفاسد التي غلبت فيهما. قال رحمه الله تعالى هذا الأصل شامل لجميع الشريعة، يعني فما هناك حكم من أحكام الشريعة سواء كان متعلقا بالأحكام العملية أو متعلقا بالأحكام العقدية المتعلقة بالعقائد والتوحيد إلا وهي مبنية على هذا الأصل، فجميع أحكامها مبنية على المصالح الخالصة والراجحة، ما كان مأمورا به فهو مأمور به تحصيلا لاشتمال على المصالح الخالصة والراجحة، وما كان منهيا عنه فمنهي عنه لاشتماله على المفاسد الخالصة والراجحة. هذا معنى قوله شامل لجميع الشريعة. وهذا يا أخوان هذا الأصل مبني على ما ثبت من معتقد أهل السنة والجماعة الذي خالفه أهل الهوى والبدع من الجهمية والأشاعرة أن أحكام الشريعة قائمة على ماذا يا أخوان؟ على العلل، قائمة على ماذا يا أخوان؟ على العلل، بخلاف قول يعني ماذا يا أخوان الجهمية والأشاعرة ومن تأثر بهم من أهل العلم الذين قالوا أحكام الشريعة التي هي أفعال الله، لأن التشريع يا أخوان فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، قالوا مبنية على محض ماذا يا أخوان؟ على محض المشيئة، مبنية على محض المشيئة، ولم تقم أفعاله سبحانه وتعالى التشريعية للأوامر والنواهي على العلل والمعاني والمصالح. وهذا مبني على تصورهم أن الأحكام إذا قامت على العلل والمعاني والمصالح فأن ذلك يقتضي مال يا أخوان نسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى، وهو افتقار تشريعه إلى هذه مال يا أخوان العلل والمعاني، وهذا ليس بلازم، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فهو وإن كان يفعل أفعاله بمقتضى الحكمة ويعني مال يا أخوان وإن كانت أفعاله قائمة على العلل والمعاني إلا أن هذا لا يعني أن أفعاله سبحانه وتعالى يعني متوقفة على هذه العلل توقف الشيء على شرطه، بمعنى أنه مفتقر إليها، وإنما المقصود بكون العلل والمعاني أفعال الله سبحانه وتعالى قامت عليها، بمعنى أن الله عز وجل يفعل هذه الأفعال ومنها التشريع، تشريع الأوامر والنواهي، يعني مال يا أخوان والباعث لهذا الفعل ومنه التشريع للأوامر والنواهي، الباعث لهذا التشريع النظر إلى ماذا يا أخوان؟ النظر إلى هذه المعاني. هذا معنى قيام أفعاله سبحانه وتعالى وتشريعه على المصالح والعلل. ولا يعني ذلك يا أخوان ماذا؟ أن أفعال الله سبحانه وتعالى وجودها متوقف على ماذا يا أخوان هذه العلل، حتى يعني يتسنى لهؤلاء المبتدعة القول بأن أفعال الله سبحانه وتعالى غير قائمة على العلل والمعاني والحكم والمصالح، وإنما هي قائمة بمقتضى ماذا يا أخوان المشيئة. فهذا الأصل يا أخوان ثبوته مبني على اتفاق أهل السنة والجماعة أن أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه معللة وقائمة على المصالح وقائمة ماذا يا أخوان على العلل والمعاني والمصالح، ولا يلزم من ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى في أفعاله مفتقر إليها، ولكن المقصود بقيام أفعاله وبقيام أحكامه عليها بمعنى أنه أثبت هذه الأحكام اعتبارا لتلك إيش المعاني تحصيلا للمصالح ودفعا لماذا يا أخوان للمفاسد. قال هذا الأصل شامل لجميع الشريعة لا يشد عنه شيء من أحكامها، لكن يا أخوان وإن كانت جميع أحكام الشريعة مبنية على هذا الأصل، لكن لا يلزم من انبنائها على هذا الأصل أننا نقف على جميع ما يا أخوان أننا نقف على مصالحها في جميعها، فقد نقف على علة الأحكام يعني فقد تظهر علة الحكم ومصلحته والمعنى الذي قام عليه وقد إيش لا تظهر. ولهذا العلماء قسموا الأحكام الشرعية إلى قسمين، أحكام تعبدية محضة وأحكام إيش معللة، وهذا التقسيم مبني بالنسبة لمن يا أخوان للمكلفين، أما بالنسبة للواقع فجميع أحكام الشريعة ماذا معللة مبنية على العلل والمعاني والحكم والمصالح، لكن انقسامها إلى معلل وإلى تعبدي هذا باعتبار ماذا يا أخوان علم المكلفين، بمعنى أن منها ما هو بالنسبة لهم معلل يعني يطلعون على علته وعلى حكمته وعلى المصلحة المقصودة منه، ومنه ما هو تعبدي بمعنى أن الله عز وجل تعبدهم به ولم يطلعهم على ماذا يقال على علة الحكم وعلى المعنى والمصلحة الذي قام إيش الذي قام عليه. ولهذا يا أخوان لا يظن ولا يتصور ولا يفهم من هذا التقسيم أن من الأحكام ما هو مبني على محض المشيئة وليس له علة ولا معنى قام عليه، بل المقصود انقسام الأحكام إلى تعبدي وإلى معلل بالنسبة للعلم يا أخوان المكلفين، وأما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فأفعاله كلها مبنية على ماذا يا أخوان على الحكمة، وهكذا أيضا الأحكام في نفسها في الواقع كلها قائمة على العلل والحكم والمصالح، لكن منها ما أخبر الله عز وجل بعللها وبحكمها ومصالحها ومنها ما أخفى ذلك عن العباد وتعبدهم بالأحكام واختبرهم حتى يعلم من يطيع ومن لا يش ومن لا يطيع. فيعني ماذا يا أخوان لا يلزم من أن نعلم أن القاعدة الكلية المضطردة أن أحكام الشريعة قائمة على المصالح والحكم، لا يلزم من ذلك أننا نطلع على هذه العلل وعلى هذه الحكم وعلى هذه المصالح، وإن كنا نعتقد ونعلم علما يقينا أنه ما من حكم أثبته الله بأمر أو بنهي إلا وهو قائم على الحكمة البالغة وعلى المصلحة العائدة على المخلوق في الدنيا وماذا يا أخوان وفي الآخرة، وهذا أمر لا شك فيه وهذا أمر ماذا يا أخوان متيقن وهذا أمر متيقن. وهذه المسألة يا أخوان مسألة العلة التعليل في أفعال الله وفي أحكام الشريعة والحكم والمصالح الكلام فيها ماذا يا أخوان طويل وتفاصيلها ماذا يا أخوان طويلة، وأحسن من تكلم على هذه المسألة من يا أخوان ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل في إثبات الحكمة والتعليل. قال لا فرق بين ما تعلق بالأصول يعني الأحكام الأصولية وهي العقائد والتوحيد أو بالفروع، وسواء تعلق بحقوق الله أو بحقوق عباده، لأن الأحكام الشرعية يا إخوان منها ما هو أحكام والحق فيها لله سبحانه وتعالى ومنها ما الحق فيه ما يا إخوان للمخلوق، وكما ذكر القرافي رحمه الله تعالى في الفروق أن الأحكام وإن كانت منها ما هو حق لله ومنها ما هو حق للمخلوق إلا أن جميعها لابد من أن يكون فيه حق لله سبحانه وتعالى، لأن ما كان حقا ما كان الحكم فيه حق لله سبحانه وتعالى يعني محضا هذا واضح هذا ما يا أخوان واضح كأمر الله سبحانه وتعالى يعني ما يا أخوان كفرض الصلوات، فرض الله الصلوات وفرضها من الله سبحانه وتعالى لما فيها من الحق لله سبحانه وتعالى المحض وما يا أخوان التعبد، ولهذا لا يجوز أن تصرف الصلاة لغير الله سبحانه وتعالى وليس فيها منفعة لغير الله سبحانه وتعالى يعني ما يا أخوان وليس في فعل الصلاة ما يتعلق بتحصيل حق للمخلوقين واضح للمخلوقين، ومنها ما هو حق للمخلوق وهذا ما يتعلق بالأوامر والنواهي في المعاملات والعقود التي فيها مراعاة لحقوق المال يا أخوان المخلوقين. وما كان الحكم متعلق الحق فيه للمخلوق لا يخلو من حق الله سبحانه وتعالى، وهو ماذا يا أخوان؟ الحكم الشرعي، الحكم الشرعي الذي أمر الله بامتثاله في هذا الحكم الذي ثمرته ومصلحته عائدة إلى ماذا يا أخوان؟ إلى المخلوق. وعلى هذا فجميع الأحكام الشرعية فيها ماذا يا أخوان؟ حق لله، إلا أن من الحق، إلا أن منه ما هو حق لله محض، ومنه ما هو حق لله سبحانه وتعالى، وإن كان الحكم راعى فيه الشارع حقا لماذا يا أخوان؟ للمخلوقين. ذكر هذا القرافي كما سمعتم في كتابه الفروق. طيب، وهذا الأصل يا أخوان، هذا الأصل معرفته يجعلنا نسلم لأحكام الشريعة ونثق ونطمئن، فلا نعترض ولا نستحسن ولا نخالف من أمر الله سبحانه وتعالى إذا بدأ في بادئ الرأي يعني خلاف ما حكم الله وقضى به، يعني ماذا يا أخوان؟ باعتبار ما تستحسن العقول أو تستقبحه ماذا يا أخوان؟ العقول. فإن الله سبحانه وتعالى إذا علمنا أنه أثبت أحكام الشريعة على حكم بالغة وفيها جلب لمصالح ودفع لمفاسد، يجب علينا أن نسلم وأن نذعن وأن نعترف، وإن كان بدأ لنا في أذهاننا أن في امتثال الحكم ماذا يا أخوان؟ خلاف ما علمناه من أنه إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة. ولهذا يا أخوان، من بادر إلى امتثال حكم الله سبحانه وتعالى وتطبيق شريعة الله، وإن كان يبدو له في بادئ الرأي أن في هذا مفسدة أو في هذا فوات مصلحة، يجب أن أمره يؤول إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك يا أخوان ما جاء في الصحيح فيما يتعلق بصلح الحديبية، لما صالح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني ماذا يا أخوان؟ كفار قريش. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، ألسنا يعني ماذا على الحق؟ قال: نعم. قال: ليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: نعم. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال: يا عمر، إني رسول الله. ومعنى هذا أي فعلي هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى، وهكذا قال أبو بكر إنه رسول الله ثقة وتسليما لما يأتي به، لأنه من عند الله، والله سبحانه وتعالى لا يشرع إلا ما فيه مصلحة للعباد في العاجلة والآجلة، وما فيه دفع فساد على العباد في الآجلة وماذا يا أخوان؟ والعاجلة. لكن عمر رضي الله تعالى عنه بدأ له في ظاهر الأمر أن هذا فيه عناء ومشقة على ماذا يا أخوان؟ على المسلمين، فرأى أن لا يصالحوا وأن يدخلوها عنوة ولو أدى ذلك إلى ماذا يا أخوان؟ إلى قتال. لكن انظر يا أخوان، لما كان هذا الصلح بأمر الله سبحانه وتعالى، والله يأمر بالمصالح العاجلة والآجلة وينهى عن المفاسد العاجلة والآجلة، بادر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مصالحتهم لما في هذا من المصالح التي يعلمها الله سبحانه وتعالى، وإن كان الأمر في بادئ الرأي أن فيه إجحاف في حق المسلمين ومشقة. فلهذا لا يظن العبد الإنسان يا أخوان أن في تطبيق حكم شرعي إجحاف أو ضرر أو عناء، بل يجب المبادرة إذا أيقنا بهذا الأصل، وإذا علمنا أن أفعال الله وأحكامه قائمة على الحكم البالغة وعلى جلب المصالح العظيمة ودفع المفاسد، وجب علينا أن نبادر وأن نعلم أن في هذا من الخير ومن البركة ومن السداد والتوفيق ما يجد الإنسان ثمرته إذا بادر لامتثال حكم الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما صالح النبي عليه الصلاة والسلام قريشا كان في هذا من المصلحة العظيمة أعظم مما لو إذا ما يخوان لم يصالحهم، فإنهم لما صالحوهم اختلط المسلمون بالمشركين، وزال كثير مما كان يشاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أوساط المشركين. فما جاء الفتح عام الفتح إلا وقد تهيأت الناس في مكة لقبول الإسلام، وقد تهيأت البلاد لأن تفتح يعني ما يقال من غير كبير قتال ولا ما يقال مواجهة. فكانت هذه المصلحة التي ربما خفيت في بادئ الأمر على عمر رضي الله تعالى عنه عظيمة، فلهذا لما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه وأوحى إليه مصالحتهم كان في هذا من المصلحة ما خفي، وكان في بادئ الرأي أن في هذا عناء وإجحاف في حق ما يقال المسلمين. فهذا دليل واضح على أننا نوقن ونعتقد أن ما شرعه الله وما أمر به الله وما أثبته الله عز وجل وجاء في كتاب الله وفي سنة رسوله وفي منهج السلف الصالح من الأحكام أن تطبيقه فيه خير وبركة وفيه نفع على العباد وعلى دين الله سبحانه وتعالى، سواء أدركنا ذلك أو لم ندركه، سواء بدأ لنا وفهمناه أو لم نفهمه، سواء تحصل ذلك من بادئ الأمر أو كان ذلك بعد إيش؟ بعد حين وبعد حقبة من الزمان. فلهذا يجب على المسلم أن يذعن وأن يستسلم وأن يطبق أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يحكم رأيه ولا عقله ويفتئت بذلك على أحكام الله وأحكام شريعته العظيمة التي قامت كما سمعتم على الحكم والعلل والمصالح العظيمة. هذا يا إخوان حاصل ما يقال في هذا الأصل، وما سيأتي بعد هذا الكلام من كلام السعدي رحمه الله تعالى إنما هو شرح واستبراد وبسط لتوضيح هذه القاعدة، وهذا حاصلها. بهذا القدر إن شاء الله نكتفي، والحمد لله رب العالمين.